إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سنبدأ أيها الأخوة في القراءة من كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الوصية تكون في الأمر المهم، وهذه وصية عظيمة لعالم من أعلام الإسلام وإمام من أئمة المسلمين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المولود سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 للهجرة. هذا الإمام يبني أجوبته وفتاواه على قواعد الشريعة وأصولها وأدلتها، لأن أدلتها وأصولها متوافقة وترجع إلى قاعدة واحدة، وهي تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد أو تقليلها. والدرس كما ذكرت لكم سيكون في الوصية المعروفة بالوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ووصفت بالصغرى تمييزا لها عن الوصية الكبرى، وهي تقع في 13 صفحة في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، والوصية الكبرى تقع في 70 صفحة. الوصية الكبرى ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على أتباع عدي بن مسافر الأموي الذين غلوا فيه وتجاوزوا الحد المشروع، حتى إن بعضهم ادعى فيه النبوة، وبعضهم ألها، وبعضهم ينسب له أشياء من الخوارق والكرامات خلافا لما يعرف في هذا الباب. فألفها إلى الذين يقصدون إلى ضبط وتحقيق ما عليه الشيخ عدي بن مسافر الأموي، ولينفون عنه ما طرأ على طريقته من الزيادة والبدع، فهي رسالة إلى أتباع عدي بن مسافر، بيّن فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الذي يجب اتباعه ومعنى الاتباع الصحيح، ثم الرد على الغلاة والمبتدعة، لا سيما فيما ينسب إلى الشرع أو إلى العلماء عموما والمشايخ، وما ينسب إلى عدي بن مسافر على وجه الخصوص. هذا الإمام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أشجع الناس وأقواهم قلبا، ما رأى الناس في عصره أثبت منه ولا أعظم عنادا في جهاد العدو، وكان لا يترك سبيلا من سبل الجهاد إلا ولجه، فجاهد بقلبه وماله ولسانه ويده، بل كان رحمه الله تعالى في طليعة المجاهدين للتتار بنفسه، وكان يحث السلطان والناس على الجهاد ويبشرهم بالنصر ويحذرهم من مخالفة ترك الجهاد، وكان يخطب الناس ويحثهم على القتال، وبذل النفس والنفيس في جهاد أعداء الله، كما كان يحارب البدع بشتى صورها ويعمل للقضاء على مظاهرها باذلا كل وقته لبيان الحق للمسلمين. ولو قلت إن جميع أنواع الجهاد قد تحققت في هذا الإمام العظيم المبارك لما تجاوزت الحقيقة. فإذا نظرنا إلى جهاد النفس الذي هو بالعلم النافع والعمل الصالح ودعوة الناس إلى ذلك والصبر عليه، لوجدنا أن هذا الإمام قد تعلم العلم الشرعي، بل ورث علم السلف ونشره وبثه للملأ ورد على ما يخالفه مما أحدثه الناس من بدع ومحدثات. وإذا نظرت إلى جهاد الشيطان الذي هو دفع الشهوات والشبهات، لوجدت أن هذا الإمام من أعظم الناس جهادا في هذا الباب وتأليفا فيه. وإذا نظرت إلى جهاد أهل البدع والمعاصي، لوجدته له السبق في هذا الباب والرد على المبطلين والمبتدعة من الفرق والجماعات المخالفة لأهل السنة وللحق، على الجهمية وعلى الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة والقدرية والأشاعرة وكل الفرق التي كانت موجودة في عصره، قد رد عليها بالحجة ورد على الباطنية والصوفية، كما أنه جاهد الكفار والمنافقين والملاحدة. لعل يعني من المفيد أن نعرف شيئا من سيرة هذا الإمام المجاهد المبارك ليكون نبراسا يقتدى به. إذا نظرت إلى مؤلفاته رحمه الله تعالى في باب العقيدة، لوجدت أن هذا الإمام المبارك قد حرر اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين مرتكزه على 3 أصول مهمة. الأول العقيدة العامة في الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والثاني في الإمامة وما يتعلق بها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتقاد السلف الصالح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من الواجبات الشرعية الاعتقادية، لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شابههم الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله تعالى أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة وما يتميزون به عن غيرهم في هذا الأبواب. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن فيها عقيدة السلف وفصل فيها ما ذكره أئمة السلف من الاعتقاد. وقد ذكر الشيخ صالح آل الشيخ في تعليقها على العقيدة الواسطية أن مما تميزت به كتب شيخ الإسلام على كتب السلف من أصحاب أحمد وغيره أن هناك ميزات تميزت بها كتب هذا الإمام. أولا أن شيخ الإسلام قد فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاغه بصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها ومعانيها، فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. ثانيا أنه رحمه الله قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ العالي والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاهم. الأمر الثالث أن شيخ الإسلام يستحضر حين الكتابة والتأليف أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم وشبههم، ثم يرد عليها ويبين عوارها وتناقضها. رابعا أن شيخ الإسلام أوضح في كتبه ومؤلفاته كثيرا من المجملات التي ربما كانت في كلام السلف، فقد تجد في كلام المتقدمين من أهل القرون المفضلة كلاما في الاعتقاد، وربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كل في مكانه، ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله تعالى ثم بعد فهمه لذلك وبراءته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي، على ما ينبغي. وما ذكره الشيخ صالح شيخ الإسلام في تحرير عقيدة السلف أيضا هو المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير والفقه والأصول والحديث والسنة وسائر ما ألف فيه من ناحية معرفة مجموع ما قاله السلف في هذه الأمور، وضم بعضه إلى بعض، المجمل إلى المبين والعام إلى الخاص والمطلق إلى المقيد وهكذا. فمن ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام فإنه يكون قد فاته الشيء الكثير، وربما زل في فهمه لبعض كلام السلف وللأئمة، لأن بعضهم كما تقدم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية حال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن المجيب معها أن يفصل التفصيل المطلوب. مما تميز به شيخ الإسلام في مؤلفاته رده على من قال بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا الأمر مبني على ظن هؤلاء المبتدعة أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن وألفاظ الأحاديث بدون فقه لمعانيها. فلذلك قالوا هذه المقولة السيئة أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فانبرى شيخ الإسلام لرد هذه المقالة وقال رحمه الله تعالى، قال: لو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات وفهم ما دلت عليه، فهم ما دلت عليه وتدبره وعقله، وإبطال طريقة النفاة وبيان مخالفتها لصريح المعقول وصحيح المنقول، علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأنها تتضمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وفهم ذلك ومعرفته، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب، وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة باطلة شرعا وعقلا، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق إما عمدا وإما خطأ، كما أن من قال على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريا عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. فبين هذا الكلام الذي أحدثه أهل البدع من عدم فهمهم أولا لكلام السلف وتفضيل كلام الخلف عليه، بين رحمه الله تعالى أيضا أن لفظ الشرع في الأزمنة في زمن شيخ الإسلام وما يطلق على ثلاث معاني: شرع منزل وشرع متأول وشرع مبدل. الشرع المنزل هو الكتاب والسنة، فهذا الذي يجب اتباعه على كل واحد، ومن اعتقد أنه لا يجب اتباعه من بعض الناس أو أن بعض الناس يسعهم عدم الاتباع فهو كافر، لأنه يكون قد رد القرآن أو رد ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. فالشرع المنزل هو القرآن والسنة، يجب العمل بهما وعدم ردهما بأي نوع من أنواع الردود أو المعارضة. أما الشرع المتأول فهو موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته قوية أو لمن ساغ له تقليده، ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الشرع المبدل فمثل الأحاديث الموضوعة والأمور المحدثة المبتدعة في الدين والتأويلات الفاسدة والأقيس الباطلة والتقليد المحرم، فهذا يحرم كله ولا تجوز نسبته إلى الشرعي. وقد بين رحمه الله تعالى أنه لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينتصر لجماعة انتصارا عاما مطلقا إلا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار ومع أصحابه دون أصحاب غيره. وبين رحمه الله تعالى أن السنة تحرس بالحق والصدق، لا تحرس بكذب ولا بظلم. أيضا في ردوده على المبتدعة بين خطورتهم وضررهم على العقيدة وعلى الدين، وكون خطرهم شر من خطر اليهود والنصارى، ولذلك قال فساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين، أما أهل البدع فإنه لا يظهر فسادهم لكل أحد، يعني الكافر فساده ظاهر ولو تكلم في شيء من شرع الله ما أحد يقبل منه، وأن المسلم يقرأ قول الله تعالى في الآية الكريمة التي بين فيها أن الكفار لا يرضون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن المبتدع إذا تكلم وقال قال الله قال الرسول وأول الآيات على غير معانيها الشرعية وأتى بالأحاديث المكذوبة والموضوعة وتكلم باسم الدين، فيروج هذا الأمر عند من لا علم عنده. فلذلك بين رحمه الله تعالى أن فساد اليهود والنصارى ظاهر لعامة المسلمين، أما أهل البدع فليس يعني فسادهم ظاهرا لكل شخص. بين رحمه الله تعالى أن نقل الأقوال من الأمانة، وأنه يجب على الإنسان أن يكون أمينا حتى في الرد على المخالفين وعلى الأعداء وأهل البدع، أنه لا بد من الأمانة في ذلك. ورد رحمه الله تعالى ما يفتريه أهل الباطل على أهل الحق أنهم يطعنون في الأدلة العقلية، يعني هذا مما ينبز به أهل السنة وأنهم يعني يخالفون العقل. فبين رحمه الله تعالى أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما دل علم العقل على صحته، وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة وليس في ذلك، ولله الحمد يقول دليل صحيح في نفس الأمر، ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء ولا دليل لم يقدح فيه بالعقل. فبين رحمه الله تعالى أن صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، وأن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، وإذا وجدت معارضة فإما أن يكون النقل غير صحيح أو العقل ليس صريحا. بين أيضا أمرا مهما قد يقع فيه كثير من الناس، وهو أن حب الرئاسة هو أصل البغي والظلم، كما بين أمرا مهما في المناظرة، وهو قوله المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف، وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه، فإذا لم يكن هناك عدل ولا إنصاف تكون المناظرة غير مجدية. وبين أمرا مهم وطريقة من طرائق أهل الباطل وأهل البدع وأنهم يكتمون الحق. فقال: ولا تجد مبتدعا قط إلا وهو يحب كتمان النصوص، يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. كان هذا الإمام الجليل سمحا كريما بطبعه لا يتصنع ذلك، وكان لا يرد من سأله شيئا، وكان حليما كثير العفو عمن أذاه، حتى قال: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه أو عدوانه، فإنني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد بكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا أو ظلموا فهم في حل من جهتي. يقول: فهم في حل من جهتي، مع أنه كان شجاعا من أشجع الناس وأقواهم قلبا. كان رحمه الله تعالى شديد التمسك بالأثر معظما له، ومن أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصا على اتباعه، باذلا كل ما يملكه في نصر ما جاء به، فبنى علمه على نصوص الكتاب والسنة ونصوص سلف الأمة، وكان في تأليفه ومناظراته مستحضرا للأدلة من الكتاب والسنة، كأن الكتاب والسنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه. قال عنه الإمام الذهبي وهو من تلاميذه، يقول: برع في تفسير القرآن وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال. يقول: واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها، وبرع في الحديث وحفظه، فقل من يحفظ ما يحفظه مأزوا إلى أصوله وصحابته، مع شدة استحضار له وقت إقامة الدليل، وفاق الناس في معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين، بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل بما يقوم دليله عنده، وأتقن العربية أصولا وفروعا وتعليلا واختلافا، ونظر يقول في العقليات وعرف أقوال المتكلمين ورد عليهم ونبه على أخطائهم وحذر منهم، ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين. قال عنه أيضا الإمام الذهبي، يقول: لقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، وهو ثابت لا يداهن ولا يماري، بل يقول الحق الذي أداه إليه اجتهاده. وقد كان خصومه يكيدون له حتى تمكنوا من جعل السلطان ونوابه يسألونه عن عقيدته في عدة مجالس، ولكن الحق أبلج. وقد كان كما قال الذهبي عنه: وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى. هذا الإمام ألف مؤلفات كثيرة، ولابن القيم رحمه الله تعالى رسالة خاصة ذكر فيها مؤلفات شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر فيها 41 و300 كتاب، ومع ذلك قد فاته من رسائل الإمام الشيء الكثير. من أهم مؤلفات منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، ودار تعارض العقل والنقل، والجواب الصحيح لمن بدل دين الصحيح، واقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وشرح العمدة في الفقه والقواعد النورانية والفتوى الحموية والعقيدة الواسطية والنبوات وبغية المرتاد وغيرها الكثير. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، يقول الإمام الذهبي: قد قرأت بخط شيخنا العلامة كمال الدين بن الزملكاني ما كتبه سنة 94 تحت اسم ابن تيمية، قال: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وقال الذهبي: يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، ولكن الإحاطة لله تعالى. وقال أيضا: فوالله ما رمقت عيني أو أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء ومع القيام بالحق والجهاد بكل ممكن. وحكى الذهبي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال للشيخ عند اجتماعه به وسماع كلامه: ما كنت أظن أن الله تعالى بقي يخلق مثلك. وقال الحافظ المزي رحمه الله تعالى: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وقال تلميذه بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: كان بحرا لا تكدره الدلاء، وحبرا يقتدي به الأخيار الألباء، طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار، رحمه الله تعالى. كما ذكرت لكم القراءة ستكون في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث سأله العالم الرحالة أبو القاسم السبتي المغربي، فقد جادت بهذه الوصية قريحة العالم الرباني والمعلم النوراني شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، أوصى بها الإمام المحدث الرحال علم الدين أبو القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي السبتي النجار. وقد انتفع رحمه الله تعالى عن علم الدين بهذه الوصية، فقال في برنامجه صفحة 83، قال: وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس بن تيمية أن قال: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل. قال: وصدق ابن تيمية، والله يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه. فأوصى شيخ الإسلام بأربعة أمور، لأنه سأل عن هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول أن يوصيه بما ينفعه في دينه ودنياه، والأمر الثاني أن يدله على أنفع الكتب في علوم الشريعة عموما وفي علم الحديث خصوصا، والأمر الثالث أن يدله على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، والأمر الرابع أن يدله على أرجح المكاسب. وقد أجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبدأ بالأمر الأول وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا، وبين أمرا عاما وهو أن الذي يصلح دين الإنسان ودنياه أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك على وفق فهم سلف الأمة الأخيار. ثم أوصاه بالوصية الخاصة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، هذه الوصية التي من تمسك بها وعمل بمقتضاها فقد حاز السعادة والفلاح.
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه الوصية على وجازتها تشمل أصول المعاملة كلها، معاملة العبد لربه اتق الله حيثما كنت، معاملة الإنسان لنفسه وأتبع السيئة الحسنة تمحها، معاملة الإنسان لبني الإنسان وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث العظيم اشتمل على أصول المعاملة كلها. وخلاصة هذه الوصية أن يعمل المسلم بما أمره الله به، وأن يجتنب ما نهى الله عنه بقوله اتق الله حيثما كنت، وأن يحرص أشد الحرص على أنه لو أذنب أو زلت به القدم أن يتوب من ذنبه، وأن يتبع السيئة حسنة تمحها، وأن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة الحميدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه ولا شك أن هذه الوصية وصية عظيمة نافعة. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجه كون هذه الوصية أنفع ما يكون للمسلم في دينه ودنياه من عدة وجوه، منها أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذ لما بعثه اليمن، وكان ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير. الأمر الثاني أنها وصية يحتاجها كل أحد، ما يستغني عنها أحد، فهي وصية الله للأولين والآخرين، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأصحاب صلى الله عليه وسلم، وهي وصية كل مسلم صالح تقي لنفسه ولإخوانه. وما أحد يستغني عن النصيحة، فلو استغنى أحد عن النصيحة لاستغنى عنها الرسل، ولاستغنى عنها أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم على الرسل. منها أيضا أنها جامعة لجوامع الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذ الذي له منزلة كما سيأتي معنى عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن من يوصي من يحب يختصه بالخير وبجوامع الخير، لأن الوصية تكون في الأمر المهم من المحب لمن أحب، وحتى لمن ليس يحب لعله يتبع ما فيه ما يجعله يحب. ومنها أيضا أنها جمعت بين كونها تفسير لوصية الله عز وجل في القرآن ولوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعت هذين الخيرين. وأيضا كون كما ذكر شيخ الإسلام أيضا جامعة للخير، بأن العبد في الدين عليه حقين: حق الله وحق عباد الله تعالى، والمطلوب أن يؤدي حقوق الله عز وجل وحقوق عباده. فهي نصيحة نافعة ووصية جامعة جمعت خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا هو معاملة الناس بالحسنى، وخير الآخرة هو تقوى الله حق التقوى. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الذنوب لها أثار على العباد عاجلة وآجلة، وذكر من الأمور التي تزيل الذنوب أربعة أمور، يعني ذكرها في هذه الوصية، وهي التوبة والاستغفار والعمل الصالح والبلاء الذي يصيب المؤمن، مع أنه رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى الأسباب العشرة التي ذكرها أهل العلم التي تكون سببا في محو الذنوب، وسنذكرها إن شاء الله في مضانها عند قراءة هذه الوصية النافعة
الجامعة. ولأن نكتفي بهذا القدر يعني في درس اليوم، وغدا إن شاء الله نبدأ بالقراءة في الوصية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.